بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا وصول التوفيق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، الضمير في قوله دخوله يعود إلى قاضي الحاجة، ويحتمل أن يعود إلى الخلاء. والمراد بذكر الله هنا اسم الله للذكر المعروف، لأنه مستدل بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لأنه كان منقوشا فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست من الذكر المعروف.
لكن هذا حديث كما قال المحشي معلول ضعيف، قال النووي ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور. نعم. وقول الترمذي انه حسن مردود عليه، وقال ابن حجر ومعلول. نعم.
فيقتضي ان كل ما فيه اسم الله يكره دخول الخلاء به، والحديث معلول وفيه مقال كثير، ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال إنه لا يصح قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخل. وفرق بين قولنا الأفضل والقول إنه مكروه، لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه. واستثنى بعض العلماء المصحف فقال يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا أم خفيا، لأن المصحف فيه أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من الإهانة. قال المصنف رحمه الله: إلا لحاجة. قال العثيمين رحمه الله: قوله إلا لحاجة هذا مستثنى من المكروه، يعني إذا احتاج إلى ذلك كالأوراق النقدية التي فيها اسم الله فلا بأس بالدخول بها، لأننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، وإذا كان في محل بارح صارت عرضة لأن يطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس صارت عرضة لأن تسرق. أما المصحف فقالوا إن خاف أن يسرق فلا بأس أن
دقة الشيخ العثيمين، يعني حتى الكلام في التمثيل وكذا مضبوط، يعني يدل على أن الشيخ حقيقة دقيق في ألفاظه وينتقي. يقول أننا لو قلنا لا تدخل بها ثم أخرجها وضع عند باب الخلاء صارت عرضة للنسيان، وإذا كان في محل بارح صارت عرضة لأن يطير بها الهواء، وإذا كانت في مجمع من الناس صارت عرضة لأن تسرق. فمثل على تنوع الأمر هنا، فإذا كان في مجمع من الناس صار عرضة لماذا؟ لأن تسرق. طب في محل بارح صار عرضة لأن تطير. طيب في محل وهو يدخل خلاء وكذا، وقد يكون في مكان يعني بعيد عن الهواء وبعيد عن مجمع الناس، أن ينساه، فقد ينساه فيأتي من بعده فيأخذه. نعم. فتقريبا لا تخرج الأغراب عن هذه. نعم.
أما المصحف فقالوا إن خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل به، وظاهر كلامهم ولو كان غنيا يجد بدله. وعلى كل حال ينبغي للإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول به، حتى وإن كان في مجتمع عام من الناس فيعطيه أحدا يمسكه حتى يخرج.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، أي يكره لقاضي الحاجة أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا له حالان: الأولى أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرم، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. الثانية كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الأول الجواز، الثاني الكراهة، الثالث التحريم، وهو المذهب، لكن اقتصروا على الكراهة هنا لأن كشفها هنا لسبب وهو قضاء الحاجة، لكن كره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لعدم الحاجة إلى الرفع حينئذ، ولم يقولوا بالتحريم لأن أصل الكشف هنا مباح. أما إذا أراد أن يبول وهو قائم فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول إن القائم دان من قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم، والبول قائما جائز ولا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين: الأول أن يأمن التلويث، الثاني أن يأمن الناظر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال بعض العلماء فعل ذلك لبيان الجواز وقال آخرون فعله للحاجة، لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لهم انكشفت عورته أمامهم، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم، فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. وأما حديث أنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه فضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياما من وجع الركب فضعيف. ولكن يمكن أن يقال إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياما للحاجة. قال المصنف رحمه الله: وكلامه فيه. قال الشارح: قوله وكلامه فيه يعني يكره كلام
قائم. حديث عائشة: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، هذا محمول على رؤيتها رضي الله عنها وعلى علمها، والمثبت مقدم على النافي فمع زيادة علم. والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم عند صبرة القوم، لكن هل هو بال لبيان الجواز أو بال للحاجة؟ هذا محل النظر، والذي يظهر أنه لبيان الجواز. نعم. قال: يجوز البول قائما لكن السنة أن تبول جالسا.
قوله وكلامه فيه يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء. والدليل أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. قالوا: ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب، لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا ذكر صاحب النكت ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة، لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين: الأول أن هذا المسلم لا يستحق ردا، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة، ومن سلم في حال لا ينبغي أن يسلم فيها لم يستحق ردا، وهذا ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل عدم رد السلام بأنه سلم في حال لا يستحق الرد فيها. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الواجب، لأنه بعد أن انتهى من بوله رد عليه واعتذر منه.
نعم، يعني المسألة كلها هي تأخير الرد وليس عدم الرد. نعم.
وهذا صحيح، لأن تأجيل الرد لا يستلزم القول بالتحريم. أما إذا كان قاضي الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان، فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجلين إذا فعلا ذلك فإن الله يمقت عليه، والمقت أشد البغض. وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فأقل أحواله أن يكون مكروها. والإمام أحمد رحمه الله نص على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال: لا ينبغي. والمعروف عند أصحابه أنه قال: أكره أو لا ينبغي. والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال أكره أو لا ينبغي أنه للتحريم. فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم
عرف المتقدمين تحمل على هذا.
فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة كما قال الفقهاء رحمهم الله، كأن يرشد أحدا، أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي، فلا بأس. قول. قال المصنف رحمه الله: وبوله في شق ونحوه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وبوله في شق يعني يكره بوله في شق، والشق هو الفتحة في الأرض، وهو الجحر للهوام والدواب. وظاهر كلامهم أنه ولو كان الشق معلوم معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانا ويبس هذا القاع ففي العادة أنه يتشقق. قوله ونحوه، مثل بعضهم بفم البالوعة، وهي مجتمع الماء غير النظيف، وسميت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء، والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق. والدليل على الكراهة الأول حديث قتادة عن عبد الله ابن سرجس أن النبي صلى الله سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. وهذا الحديث من العلماء من العلماء من صححه، ومنهم من ضعفه، وأقل أحواله أن يكون حسنا، لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. الثاني: ومن التعليل أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج أنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام، وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمع هاتفا يهتف في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. قال: هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحة هذه القصة، ولكن يكفي ما ذكرنا من الدليل والتعليل. ومع هذا لو لم يجد إلا هذا المكان المتشقق كان بوله فيه جائزا.
نعم.
قال المصنف:
يخشى عليه كيف؟ لو في ايه؟ نعم، لو تيقن، طبعا لو تيقن الإيذاء يحرم هذا، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، لو تيقن، لكن كراه لأنه خشية ظن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومس فرجه بيمينه. قال الشارح: قوله ومس فرجه بيمينه يعني يكره لقاضي الحاجة مس فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفرجين، لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، والفرج يطلق على القبل والدبر، فيكره أن يمس فرجه بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. ومن تأمل الحديث وجد
نهى النبي عن صورتين، نهى النبي فيما يتعلق بقضاء الحاجة عن صورتين. الصورة الأولى أن يمسك ذكره بيمينه، والصورة الثانية أن يتمسح من الخلاء بيمين. نعم.
ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة وهو يبول حال من فاعل يمس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القيد، هل هو مراد بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، لأنه ربما تتلوث يده بالبول، وإذا كان لا يبول فإن هذا العضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، حينما سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة هل عليه وضوء، وإذا كان بضعة منه فلا فرق بين أن يمسه بيده اليمنى أو اليسرى. وقال بعض العلماء إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، لأنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى. وكلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول.
ذلك للعموم أيضا، يعني النبي كان يجعل اليمين لما يستطاب وكذا، والشمال لغير ذلك. نعم.
ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين.
نعم هذا هو. نعم 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 اقرأ.
قال المصنف واستنجاؤه واستجماره بها. قال الشارح قوله واستنجاؤه واستجماره بها يعني يكره استنجاؤه واستجماره بيمينه، والفرق بينهما أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمسح من الخلاء بيمينه، وأما التعليل فهو إكرام اليمين. أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة فإن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين مثل ألا يجد إلا حجرا صغيرا، فقال العلماء إن أمكن أن يجعله بين رجليه ويتمسح فعل، وإن لم يمكنه أخذه باليمين ومسح بالشمال. قال المصنف رحمه الله واستقبال النيرين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. قال العلامة العثيمين رحمه الله قوله واستقبال النيرين يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، وليس هناك دليل صحيح بل تعليل، وهو لما فيهما من نور الله، وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته بل هو نور مخلوق، وفي هذا نظر لأن مقتضاه كراهة استقبال النجوم مثلا، فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله. ثم إن هذا التعليل منقوض بقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها، وكذا لو غرب والشمس عند الغروب، ورسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فالصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.
نعم فلا دليل على النهي عن استقبال الشمس والقمر، وإذا لم يكن دليل ولا أصل عام فإن الأمر على الإباحة، خصوصا إذا ورد ما يخالف ذلك وهو قول صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، وحينئذ فالإنسان سوف يستقبل أو يستدبر. نعم.
قال قوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا نهي، والأصل في النهي التحريم. والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي لأنه قال ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا يقتضي الانحراف التام، ولكن شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها كأهل المدينة.
فإن نعم يعني هذا شرقوا أو غربوا ليست عامة مطلقة في كل مكان، وإنما هذا ما في مكان يكون الشرق فيه أو الغرب ليس إلى القبلة استقبالا ولا استدبار، لما لو كان التشريق والتغريب في مكان يستدعي هذا فالأصل النهي عن استقبال القبلة، هذا هو الأصل. فحيثما كنت في أي مكان لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، هذا هو أصل النهي. أما ولكن شرفه وغربه هذا يناسب حال أهل المدينة في ذلك، نعم، فقد لا يناسب غيرهم.
فإن قبلتهم جهة الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وإذا شرق قوم أو غربوا واستقبلوا القبلة فإن عليهم أن يشملوا أو يجنبوا. وأما التعليل فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار. قال المصنف رحمه الله في غير بنيان. قال الشارح قوله في غير بنيان هذا استثناء يعني إذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وهذا المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله يكفي الحائل وإن لم يكن بنيانا، كما لو اتجه إلى كومة من رمل أقامها وكان وراءها إلى أو إلى شجرة ما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بكل حال في البنيان وغيره، وهو رواية عن أحمد. قالوا وهذا مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا، أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام فوجد مراحيض بنيت نحو الكعبة فقال قال فننحرف عنها ونستغفر الله، وهذا يدل على أنه لم يرى هذا كافيا وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وأجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بما يلي:
القول الأول يفرق بين البنيان وعدم البنيان، والقول الثاني لا فرق بين البنيان وعدمه، فإنه لا يجوز أن يستقبل مطلقا. والدليل على ذلك فهم أبي أيوب، فإنه فهم الإطلاق، ولهذا قال: فلما قدم الشام وجدنا رحيضة قد بنيت إلى نحو الكعبة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. فمذهب أبي أيوب التعميم والإطلاق. نعم.
وأجاب عن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بما يلي: الأول
من فرق بين البنيان وغيره، فاستدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقي ابن عمر يوما على بيت حفصة، وجد النبي يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعب، فحملوا هذا على التفريق بين البنيان وغيره. نعم. ولكن هذا ما سلم من الإيرادات، فمن ذلك نعم
أنه محمول على ما قبل النهي، والنهي يرجح عليه، لأن النهي ناقل عن الأصل وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى. الثاني أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه قول، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما فعل، والفعل لا يعارض القول، لا يعارض القول، لأن فعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الخصوصية أو النسيان أو عذرا آخر، لكن هذا الاحتمال مردود، لأن الأصل الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجهة، بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ماذا؟ على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان. والراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ، ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نقتصر فنأخذ بالحديثين، بحديث أبي أيوب وبحديث ابن عمر. حديث ابن عمر ليس فيه إلا استدبار الكعب خلاص، فنقول نستثنى الاستدبار ويبقى حديث أبي أيوب على إطلاق. هذا ترجيح أنه يفرق في البنيان بين الاستقبال والاستدبار. إذا يصبح هذا قولا إيه؟ ثالثا. يبقى الاستقبال والاستدبار النهي فيهما مطلقا في البنيان وفي غيره، وهذا مذهب أبي أيوب، أو التفريق بين البنيان وغيره، فيجوز الاستقبال أو الاستدبار في البنيان دون غيره، أو الاقتصار على الاستدبار في البنيان. وهناك قول رابع وهو النسخ أصلا، أن هذا منسوخ، لو حديث أبي أيوب منسوخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بال في آخر حياتي على هذا. نعم.
وأيضا الاستدبار أهون من الاستقبال، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن. واستقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في خطبة الجمعة، فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة ويجعل الناس وراءه، وقد يكون مستحبا كالدعاء والوضوء، حتى قال بعض العلماء إن كل طاعة الأفضل فيها استقبال القبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر، لأننا إذا جعلنا هذه قاعدة فإن هذا خلاف المعروف من أن الأصل في العبادات الحظر.
حتى كان من مشايخنا من يستقبل القبلة في التدريس، لهذا الاستحباب يعني العام، كان شيخنا ابن باز يستقبل القبلة فيجعل كرسي الدرس تجاه القبلة كصف الصلاة. فمثلا لو في مسجدنا هذا فكان كرسي الشيخ هنا والطلبة اتجهون إليه وهو إلى القبلة، وكذلك شيخنا أطر. أما شيخنا فوزان لا، ظهروا إلى القبلة. فبعضهم يعني يرى هذا عاما، أن الأفضل حال الطاعة أن الإنسان يستقبل القبلة، وبعضهم يرى أن هذا لا يلزم، وهذا الأقرب أنه لا يلزم. نعم. أما العبادات التي قد يحتاج إلى القبلة فيها مثل مثلا سجود التلاوة وكذا، فالأفضل أن يكون الإنسان وهو يقرأ متجها إلى القبلة، هذا الأفضل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولبثه فوق حاجته. قال الشيخ العثيمين: قوله ولبثه
أو هذه بالمرة. ولبثه فوق،
قال ولبثه فوق حاجته أن يحرم ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه. وعلل ذلك بعلتين: الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، الثانية أن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث.
بعض الناس يقرأ الجرائد، يجعل أن هذا المكان لقراءة الجرائد، يأخذ الجريدة وداخل إلى الخلاء ويقرأ الجريدة ويفرغ، يستجم كده، ده استجمام، يستجم في دورة المياه ويقرأ الجرائد. نعم. وهذا طبعا أشد كراهة.
وتحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في رواية عنه: إنه يكره ولا يحرم.
نعم يكفي. يقول سائل: قلت من جواز أن يسلم المأموم الذي يصلي المغرب خلف الإمام، إمام يصلي العشاء بعد الثالثة الإمام بعد الثالثة للإمام، فما الدليل على ذلك؟ جواز المفارقة للحاجة جائز، ويدل على ذلك حديث الرجل الذي فارق معاذ بن جبل وأتم الصلاة لوحده، فيجوز المفارقة عند الحاجة. فلو أنه فارق الإمام هنا فلا بأس. نعم. ولو انتظر حتى يفرغ الإمام من صلاته، حتى يجلس الإمام من الربيع ويسلم معه، لا بأس، الأمر واسع. من؟ محل نزاع، بعض العلم يوجب الترتيب فيعود يصلي العشاء مرة ثانية، وبعضهم لا يوجب الترتيب. نعم.